بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الورقات للجويني في أصول الفقه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الجويني: الأحكام الشرعية. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله: قوله الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الأحكام سبعة أي أحكام هذه، أي أحكام هذه؟ الأحكام التي ذكرها من قبل، وهي التي ذكرها في هذا التقسيم في كون الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني الأحكام سبعة. هذا التقسيم خاص به، والعلماء من بعد يقسمون الأحكام إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. يقولون: الأحكام الشرعية إما أن تكون منوطة بالتكليف، يعني قد كلف العباد بها، هذه تسمى الأحكام التكليفية، وهي الخمسة المذكورة هنا: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. وإما أن تكون أحكاما هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع،
يعني تكليف اللي يتعلق بخطاب الشارع: افعل لا تفعل، افعل بقسميه الواجب والمستحب، لا تفعل بقسميه المحرم والمكروه، هذه أحكام تكليفية. أما الوضعية فهي علامات يستدل بها على أحكام الشرع: سبب، مانع، شرط.
وإما أن تكون أحكاما هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع، سموا هذا القسم من الأحكام بالأحكام الوضعية، يعني الأحكام التي وضعها، يعني نصبها الشارع علامات على الأحكام التكليفية. ولهذه القسمة المشهورة عند أهل العلم أن الأحكام قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وأن الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الوضعية أيضا خمس. أما الأحكام الوضعية: الشرط والسبب، المانع، الصحيح، الباطل. الشرط نقول هذا من شروط كذا، فمن شروط الصلاة دخول الوقت، ودليله قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فدلوك الشمس أليس حكما شرعيا، ولكن كلف العباد به، أم جعل علامة لم يكلف العباد به، فهو حكم ليس حكما تكليفيا.
نعم، يعني أن الله شرط للصلاة دخول الوقت: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لكن دخول الوقت بفعل الإنسان أم دلوك الشمس هذا أمارة على وعلامة على دخول الوقت، وبالتالي يتعلق حكم شرعي وهو أقم الصلاة. فأنت تقيم الصلاة ويجب عليك صلاة الظهر مثلا إذا زالت الشمس، والزوال ليس منك، فزوال الشمس وضعي جعله أمارة، وإقامة الصلاة تكليفي لأنك مأمور بالإقامة. ولهذا قالوا: الأحكام التكليفية تكون في مقدور المكلف، الوضعية لا تكون في مقدور المكلف فيما يتعلق بمثل هذا النوع كدلوك الشمس أو دخول شهر رمضان، فمن شهد منكم شهر فليصم، وقد يكون فيها ما هو في مقدور المكلف كتحصيل الشروط التي أمر الشارع به وإيقاع الموانع التي جعلها الشرع موانع، لكن الأحكام التكليفية في مقدور البشر. نعم.
وإنما هو حكم وضعي، يعني جعل أمارة ودلالة، وهذا يسمى هنا الشرط. فأقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس شرط لوجوب إقام الصلاة. أقم الصلاة، الصلاة واجبة عليك إذا زالت الشمس وإذا دلكت، فيكون الدلوك شرطا، فهذا حكم وضعي. أي صارت
الأحكام لا دخل لك فيه، هذا لا دخل لك فيه. نعم.
أي صارت الأحكام عندنا التكليفي منها خمسة، والوضعي منها خمسة، وهو جعلها وهو جعلها سبعة،
يعني جعل الجميع سبعة إجمالا، لا يقتصر الصحيح والفاسد، حيث أن ثمرة الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد، إنما الشرط السبب المانع هذا كلها شروط داخل العبادة أو داخل المعاملة. في النهاية انت وفرت الشروط وانتفت الموانع وتحققت الأسباب، كانت المعاملة والعبادة صحيحة أو فاسدة. لهذا البعض يقتصر على الصحيح والفاسد. هو اقتصر على الصحيح والفاسد لماذا؟ لأن الصحيح والفاسد ثمرة نهائية لتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وكان الشروط داخلة والموانع داخلة والأسباب داخلة فرعية، دخولا فرعية. إنما في النهاية سنصل إلى الصحيح والفساد، الصحة والفساد. فإنك تقول هذه المعاملة الصحيحة أو هذه العبادة الصحيحة أو فسدة متى؟ إذا رعيت شروطا، وإذا نفيت موانع. إذا حصل ذلك ترتب صحة وفساد. إذا الشرط السبب المانع عليها يترتب الصحة والفساد. لهذا اقتصر الجوين على الصحة والفساد، قال الصحيح والفاسد. ليه؟ لأن هذا الثمرة، هذه النهاية. نعم.
أي صارت الأحكام عندنا التكليفي منها خمسة والوضعي منها خمسة، وهو جعلها سبعة ولم يفرق بين التكليفي والوضعي
إجمالي، يعني هذا في التصنيف معروف بالذات المتون فإنها تبنى على الاختصار. نعم.
وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الأحكام، وكما قلت لك من قبل إن هذا اصطلاح خاص به، والصحيح القسمة. قال الأحكام سبعة، الواجب والمندوب إلى آخره. ولو تأملت معي لوجدت أن الواجب ليس حكما، لأن الواجب صفة يوصف بها الشيء. نصف الصلاة بأنها واجبة، فالحكم الذي أتى من الشارع هل يصح أن نقول إن الحكم هو الواجب؟ لا يصح. لهذا يقول العلماء إن هذه العبارة، وهي كثيرة عند الأصوليين، فيها شيء من التجوز لأجل المنازمة والتلازم بين الواجب وما سأذكره، ألا وهو أن حكم الشارع هو الإيجاب، حكم الشارع هو الندب، حكم الشارع الإباحة، حكم الشارع الحظر، حكم الشارع الكراهة. أما الواجب فهو وصف لما قام به الإيجاب. الإيجاب حكم واحد، أما الواجب فوصف لما تعلق به الإيجاب. فحكم الله أقم الصلاة نقول فيها حكم بواجب الصلاة ما يستقيم، لكن فيها حكم بإيجاب الصلاة، هذا صحيح. كذلك وافعل الخير، هذا فيه حكم بندب فعل الخير أو بإيجاب فعل الخير. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيها التحريم، فيها الحظر، لكن نقول فيها المحرم. إذن هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة، هذه الأحكام التكليفية، والصحة والبطلان في الأحكام الوضعية ظاهر هذا. إذن نقول هذه العبارة فيها تجوز. بدأ يشرح هذه الأحكام السبعة فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب غير الإيجاب تجوزا، نقول الواجب يعنى به ما تعلق به الإيجاب، الإيجاب الذي ذكرته لك الذي يكون من الله جل وعلا من الأحكام. قال الواجب من الأحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصفا للواجب، ولكنه أثر تعلق الواجب بمن فعله. يعني الواجب ما يثاب على فعله، يثاب من؟ يثاب الفاعل على فعله. الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله ويعاقب تاركه على تركه. إذا تعلق بالفاعل، هذه نتيجة، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذه نتيجة من النتائج، لكنه ليس حدا في الواقع صحيحا للواجب، لكنه ما أخذ
يعني ذلك يعني يريد أن يقول مثلا يفرق بين الواجب والإيجاب فيقول حكم إيجاب الشارع الصلاة ولا تقول واجب الشرع الصلاة. فالواجب صفة لماذا؟ للشيء، تقول هذا شيء واجب وهذا إيجاب من الشرع، ففرق في التعبير. يعني أن تقول فالشرع أوجب الصلاة، إيجاب الصلاة من قبل الشارع، لكن ما تقول الشارع وجب الصلاة، وجب الشارع الصلاة، لكن هذا وصف للشيء، تقول الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. لماذا؟ لإيجاب الشارع له، لإيجاب الشارع له. فتقول الصلاة واجبة لأن الواجب هذا وصف الشيء والإيجاب هذا الحكم. فمن أجل هذا قولهم في الأحكام واجب يقول هذا فيه تجوز أو فيه توسع. انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ ما يقال الواجب هو الحكم، لا، الواجب وصف للشيء وليس حكما، إنما الحكم الإيجاب التحريم. ثم تقول هذا شيء محرم واجب لتحريم الشارع له، لإيجاب الشارع له. هذا الحقيقة ملحظ دقيق، هذا ملحظ دقيق. فلا تسمي الواجب حكما، بل الواجب وصف للشيء، تقول هذا شيء واجب. نعم 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 كيف الحكم ايه؟ تقول وجوب، وجوب كذا، ايجاب كذا، اي نعم للشيء، هذا شيء واجب. نعم، ويا على كل ما بيفرق يعني تفريق دقيق، وإلا عبارات العلماء هو هكذا يطلقون الواجب أيضا على الحكم. نعم،
يثاب على فعله ويعاقب على ترك هذه نتيجة من النتائج، لكنه ليس حدا في الواقع صحيحا للواجب، لكنه نأخذ ذلك على سبيل التجوز لأن يعني هذه الورقات.
نعم، يعني نبه أيضا على ما نبه عليه العلماء وهو القول الواجب ما يثاب على فعله وعاقب على ترك، يقول هذا إنما هو أثر وليس وصفا للواجب، هذا أثر، يعني من فعل الواجب أثيب وليس الواجب يثاب، معناه ما أثيب على فعله، واخد بالك؟ لابد من ماهية بيان ماهية الواجب. لكن الأصوليين يفرقون منه في التعريفات، منه من يعرف التعريف بالحد والماهية، ومنه من يعرفه بالأثر. فالحد والماهية تقول واجب ما هو؟ فالحد والماهية ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما أمر به الشارع يخرج بذلك المحرم لأنه ما نهى عنه الشارع، والمكروه والمباح لأنه لا تعلق الأمر ونهى به، يبقى المستحب. خرج المستحب بإيه؟ على وجه الإلزام. نعم، ومنهم من يعرف بالأثر فيقول واجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم،
نأخذ هذا على سبيل التجوز لأجل أن هذه الورقات كما ذكرت لك من الرسائل السهلة الميسرة في علم وصول الفقه، تعرف الشيء بأبسط ما يدل عليه، يعني بأسهل ما يدل عليه. قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فاجتمع في الواجب شيئان، أن من فعله أثيب ومن تركه عوقب. ما يثاب على فعله أخرج غير ذلك، وهو ما يعاقب على فعله هو المحرم أو المحظور، أليس كذلك؟ أخرج أيضا ما لا يثاب على فعله وهو المباح. إذن ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا وصف لنتيجة فعل الواجب، وإنه إذا فعله فإن أثيب على فعله وعقب على تركه صار واجبا. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك في الدنيا أو في الآخرة، يعني كيف نفهم من النصوص أن هذا واجب بهذا التعريف؟ الثواب على الفعل المقصود منه الأجر، ليس المقصود منه الثواب الدنيوي، لأن من الأعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا، ويعاقب على تركها لأجل الدنيا ولا يسمى واجبا، ومن جنس الأعمال المختلفة. إذا تقع عليها عقوبات كونية ونحو ذلك، يثاب على فعله ويعاقب على تركه يوم القيامة، إن فعله في الدنيا يثيب عليه يوم القيامة، وإن تركه ترك فعله في الدنيا عوقب عليه يوم القيامة. هذا هو الواجب. لاحظوا أن الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط، لأنه قد يفعله ولا يثاب، وقد يتركه ولا يعاقب، قد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه، لأن صورته صورة الواجب، لكن ما أتى ببقية الشروط، مثلا لو صلى بدون طهارة فالصلاة في نفسها واجبة لكنه لا يثاب عليها لأنه صلى على غير طهارة، ولو ترك أداء واجب لعارض إما لجهل أو لمرض أو لخطأ أو لعذر فهو تركه لعارض، فهذا لا يسمى تاركا للواجب ولا يعاقب عليه، وإنما كان في الصورة تاركا للواجب، لأنه لابد من قيد أن يكون فعله حين فعله بنية الفعل نية التقرب، وأن يكون تركه حين ترك بنية المخالفة، وهذا القيد مهم جدا. فيمكن أن نقول في كلام الماتن: فالواجب ما يثاب على فعله قصدا، يعني إن فعله قاصدا، ويعاقب على تركه إن تركه قاصدا. هذا قيد مهم،
أي أو نقول امتثالا كما قال شيخ العثيمين، يعني بقصد الامتثال، لأن العبادة يلزم فيها قصد الامتثال، فيقول امتثالا، يقول هذا امتثالا. وأيضا الشيخ العثيمين أضاف إلى هذا إيه؟ في الترك قال: يستحق تركه العقاب، إن قد لا يعاقب بالفعل. نعم، هو يستحق. والشيخ صالح هنا قال: لاحظ هنا أن الفعل والترك ها هنا أن المراد هو مع تمام الشروط، أنه قد يفعل ولا يثاب، وقد يترك ولا يعاقب. فقد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه لأن صورته صورة الواجب، لكن ما أتى بالبقي، هو أتى بالصلاة الصورة صورة الفعل، لكن لم يتطهر، صلى بغير وضوء، فهنا هل أتى بالواجب؟ لم يأتي بالواجب، ولكن المعنى أتى بالواجب بشرطه، ترك بشرطه. نعم.
قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب أنواع، والنسب هو الدعاء لفعل شيء، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم يعني حين يدعوهم، فالمندوب هو الذي دعي إلى فعله، لكنه ليس في درجة الواجب، لأنه لم يكن الأمر به أمرا جازما، بحيث أنه توعد من تركه بالعقاب، وإنما كان الأمر به حثا وترغيبا، ليس معه توعد عند المخالفة. لهذا قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، من جنس أنواع المسنونات المختلفة في العبادات، في الصلاة والزكاة، في الصدقات وغيرها، وهذا كما ذكرت لك سالفا نتيجة للفعل. قوله: المباح. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهنا أيضا نوزع في المباح، هل المباح من أنواع الأحكام الشرعية؟
إذا يعني كان طالما أن المباح لا تعلق للأمر وللنهي به لذاته، فلماذا أدخل في الأحكام؟ نعم.
إذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فكيف صار حكما؟ معنى ذلك أنه ترك المرء والشأن فيه، لم يخاطب فيه بأن يفعل، ولم يخاطب فيه بأن يترك، فلم يقل له افعل ولم يقل له اترك، ولم يحث على الفعل ولم يحث على الترك، فصار مباحا، فكيف صار حكما شرعيا؟ لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح حكما شرعيا، وقالوا: المباح باقي على ما هو عليه، ولم يأتي أمر من الشارع. وهذا اعتراض ليس بوجيه، بل إنه مردود، لأن الإنسان في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله جل وعلا، مخلوق لكي يخاطب بالأمر والنهي، فإن لم يخاطب بشيء وسكت عنه كان السكوت دليلا على جواز اختياره للفعل أو الترك، فجاء الحكم من حيث التخيير، فإن الشارع سكت عنه فتركك مخيرا وهذا الترك
فتركك مخيرا
وهذا الترك لخيرتك والترك لما تريد هذا نوع من الأحكام كما جاء في الحديث.
يعني كأن سكوت الشارع عن هذا الشيء هو حكم وهو الإباح. صحيح ما تعلق بأمر من نهى لذاته، لكن سكوت الشارع عنه دليل إباحة وجواز وحل، فيكون هذا حكما. فالسكوت حكم وهو الجواز والإباح. نعم.
كما جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا سكوت عن الحكم، هذا سكوت عن الحكم.
هل أنت لو جلست الآن، لو جلست هكذا وواحد فعل أمامك شيئا وتركت الإنكار عنه عليه وسكت هكذا، يقال إيه؟ يقال الشيخ فلان لا يرى بذلك بأس، مع أنه ما تكلم. واحد يقول كيف لا يرى بذلك بأسا، تقول له فعل بين يديه وسكت. فالسكوت هذا أعطى حكما وهو الإباح والجواز والحل. نعم.
صار السكوت مقصودا فصارت الإباحة.
سكوت الشارع هو اللي ينضبط في هذا، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما سكوت الواحد قد يسكت عن ضعف ومعصية. نعم.
صار السكوت مقصودا فصارت الإباحة حكما شرعيا، لأن المرء ما يترك لهواه في الدنيا، بل لابد من أن يخاطب. فإذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن إبداء أن هذا الفعل أنت مخاطب فيه بفعل أو ترك، صار ذلك السكوت ذلك التخيير حكما شرعيا. قال الجويني: المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قال الشيخ: قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور الذي هو المحرم يثاب على تركه، مثل الأول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله قصدا. لكن إن فعله غير قاصد فهل يعاقب؟ لا يعاقب، لأنه لا بد من القصد. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فلا بد من القصد، قصد الفعل. طبعا الثواب والعقاب على أي شيء؟ على هذا الفعل وعلى الترك في الآخرة. ولكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصد. ولهذا نقسم هنا المسألة إلى قسمين، نقول أحكام يقبل فيها التدين، والتدين عبارة عند أهل العلم يعني يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا. وهناك محظورات يتعلق بها العقاب عند القاضي، الأمر والنهي ونحو ذلك. فمثلا فمن قتل نفسا خطأ وهو لم يقصد الجناية، مثلا يقصد أن يرمي طيرا فرمى آدميا، لكن أليس عليه دية؟ عليه الدية. الدية نوع من العقوبة. أليس عليه كفارة أن يصوم؟ عليه كفارة أن يعتق رقبة أو يصوم، يعني فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين هذا نوع من العقوبة.
وإن لم يقصد هو القتل خطأ. نعم.
فإذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله، أي إلى أنه لا بد من قيد القصد، وأن ثم أشياء يعاقب عليها في الدنيا وإن لم يقصد، لكنه في الآخرة معذور. فتكون هذه التعريفات المراد بها الثواب والعقاب الأخروي. قال الجويني: قوله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال الشيخ الصالح: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فيقابل المندوب، لأن المندوب ما يثاب على فعله والمكروه يثاب على تركه. المكروه يراد به هنا المكروه الإصطلاحي الذي هو قسيم الأنواع السابقة. والمكروه في القرآن
وليس هو المطلق، فإنه قد يطلق المكروه ويراد به التحريم، كما قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن مراد هنا المكروه الإصطلاحي اللي هو قسيم هذه الأنواع، اللي هو ضد، اللي هو قسيم المحرم. فالمحرم ما نهى الشارع عنه على وجه التحتم والإلزام، فالمكروه ما نهى عنه الشارع لكن على غير وجه التحتم والإلزام. نعم.
والمكروه في القرآن وفي السنة عام من هذا التعريف، لأنه قد يكون المكروه محرما، بل أكثر ما جاء في الكراهة في النصوص ما كان محرما محظورا، لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سورة الإسراء من الزنا وقتل النفس بغير الحق وأخذ المال ونحو ذلك. قال بعد ذلك سيئه. وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع ما محرمات لكن قال عند ربك مكروها.
كان سيئة الأولى، كل ذلك كان سيئة في قراءة، وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه. نعم.
فدل على أن الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم.
نعم.
ومراده هنا ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، فاصطلاح العلماء المتأخرين الذين يجعلون الكراهة إنما هي كراهة التنزيه التي وصفها بقوله يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قد تكون الكراهة في النصوص كراهة تنزيهية مثل قوله كره لكم قيل وقال، وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الآية، وكما في قوله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، إضاعة المال محرم ليس كراهة تنزيهية. فإذا لفظ الكراهة في النصوص انتبه له إلى أنه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون من هذا التعريف الذي عرفه الماتن، حيث قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال والصحيح ما يتعلق به نفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق.
نقف عند الصحيح لأنه أبحث بحث طويل